أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم. يا أفضل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم في العلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في إشكال أورده اليهود. اليهود لكي ينسبوا الخلود إلى شريعة موسى عليه السلام ادعوا استحالة النسخ. ولعلك تسأل، ما علاقة خلود شريعة موسى بإمكاني أو استحالة النسخ؟ كان الجواب سيدنا في مباحثتنا السابقة، كان الجواب هذا، لأنهم إذا ثبتوا أن النسخ مستحيل فهذا معناه أن شريعة موسى عليه السلام اللي لا شك ولا ريب في ثبوتها، أن هذه الشريعة لم تنسخ، لأن النسخ مستحيل. وإذا استحال النسخ لم تنسخ شريعة موسى، وإذا لم تنسخ شريعة موسى فلا شريعة بعدها، لأن الشريعة التي تأتي بعد شريعة موسى ستكون ناسخة لشريعة موسى، والحال أن النسخ مستحيل. هذا الذي ادعاه اليهود. سألنا اليهود في مباحثة الأمس، طب ما دليلكم على أن النسخ مستحيل؟ أجابوا قالوا: وذلك لأن الحكم حين تشريعه لا يخلو، إما أن يكون واجدا للمصلحة، وإما أن لا يكون، وعليكم السلام ورحمة الله، وإما أن لا يكون واجدا للمصلحة. فإن كان الحكم حين تشريعه واجدا للمصلحة فنسخه يعد تفويتا للمصلحة، وتفويت المصلحة نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح. وإن كان الفرض الثاني، شو الفرض الثاني؟ يعني لم يكن الحكم حين تشريعه واجدا للمصلحة، فعلى ما شرع سيكون تشريعه لغوا، فجعلوا المسألة دائرة بين هذين الفرضين. وحيث أن كلا الفرضين باطل، انتهوا من خلال ذلك إلى بطلان النسخ. وإذا شاء الأخوة أن أعبر عن هذا بطريقة القياس الاستثنائي، أقول: لو كان النسخ ممكناً، لو وقعنا إما في محذور نقض الغرض، وإما في محذور اللغوية، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. هذه دعوة اليهود مع دليلهم على هذه الدعوة. احنا أجبنا في مباحثة الأمس عن هذه الدعوة، قلنا أن العلمين سيجيباني بجوابين. الجواب الأول سميناه جوابا حليا، والجواب الثاني سميناه جوابا نقضيا. الجواب الحلي تقدم، جاوبنا الشيخ كرار بالجواب الحلي، قلنا: عمي نختار الأول. شنو الأول؟ أن الحكم حين تشريعه كان واجدا للمصلح، لكن هذه المصلحة ليست مصلحة دائمية، بل هي مصلحة مؤقتة. فإذا انقضى وقتها خبزالة المصلحة،
وزوالها لا يؤدي إلى نقض الغرض، إنما يؤدي الزوال إلى نقض الغرض إذا كانت المصلحة باقية ورفعت، أما إذا كانت المصلحة مؤقتة بوقت وبانقضاء هذا الوقت سوف تنتفي المصلحة بعد نسخ الحكم لا يكون تفويتا مصلحة. هذا سميناه الجواب الحلي. اليوم نتحدث عن الجواب النقضي، فنقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف تقولون أيها اليهود بأن النسخ مستحيل والحال أن النسخ وقع في توراة موسى؟ نفس توراتكم تشتمل على النسخ، إذن النسخ واقع في توراتكم، وإذا كان النسخ واقعا فهو ممكن لأن الوقوع أدل دليل على الإمكان. والمصنف والشارح سيذكران موارد ثلاثة في هذه الموارد الثلاثة، طبعا والموارد الثلاثة من التوراة، وفي هذه الموارد الثلاثة وقع النسخ، فوقوعه في توراتكم أدل دليل على إمكان. خلينا أتي إلى هذه الموارد الثلاثة، الأمثلة الثلاثة التي ثبتت في توراة موسى عليه السلام. المورد الأول، في التوراة ورد أن آدم وحواء أحلت لهم جميع الدواب، كل الدواب هي حل لآدم وحواء. خب هذا حكم، شنو الحكم؟ كل دابة فهي حلال، حكم هذا. لكن من إجينا إلى نوح عليه السلام نجد أن التوراة تتحدث عن صنفين من الحيوانات، حيوانات محللة وحيوانات محرمة. أمر نوح عليه السلام بحمل بعض هذين الصنفين في سفينته، فأمر بحمل بعض الحيوانات الحلال وأمر بحمل بعض الحيوانات الحرام. مش يفهم من هذا، خلينا أسس قضيتين، أن بعض الحيوان يحل أكله والبعض الآخر لا يحل أكله. إذن عندما تحدثت التوراة عن آدم وحواء جعلت جميع الحيوانات محللة، لكن هذا الحكم بحلية جميع الحيوانات نسخ بعد ذلك. وين نسخ؟ في زمان نوح، حيث أحل بعض تلك الحيوانات وحرم البعض الآخر. هذا شاهد على وقوع النسخ في التوراة، هذا الشاهد الأول، وهذا في التوراة. شاهد الثاني في مسألة الختان، التوراة عندما تتحدث عن الختان، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن التوراة جوزت تأخير الختان لنوح ولإسماعيل، حيث جوزت لإبراهيم أن يؤخر ختان إسماعيل، فتأخير الختان في هذين الزمانين، في زمان نوح وفي زمان إبراهيم كان جائزا، لكن عندما جئنا إلى زمان موسى وجدنا أن الختان يحرم تأخيره إلى ما بعد 7 أيام، فنسخ الحكم السابق. كان الحكم السابق سيدنا جواز تأخير الختان، وهذا ما كان في زماني نوح وإبراهيم عليهم السلام. عندما جئنا إلى زمان موسى عليه السلام ماذا؟ حرمت التوراة تأخير الختان عن 7 أيام، فصار هناك حكم منسوخ اللي هو جواز التأخير، وحكم ناسخ اللي هو حرمة التأخير. هذا شاهد ثاني، وهذا الشاهد ليس من القرآن بل هو من التوراة. الشاهد الثالث والأخير في التوراة أيضا، أبيح لآدم عليه السلام أن يجمع بين الأختين، فالتوراة جوزت الجمع بين الأختين وين؟ بالنسبة لآدم. عندما جئنا إلى موسى عليه السلام التوراة حرمت الجمع بين الأختين، إذن صار هناك حكم منسوخ اللي هو جواز الجمع، وحكم ناسخ اللي هو حرمة الناس. هذه شواهد 3 من التوراة على أن النسخ واقع، وإذا كان النسخ واقعا فهو سيدنا ممكن. فكيف تقولون باستحالة الناس والحال أنه واقع في نفس توراتكم مطبق أحضار يا سيدي؟ بل واضح إن شاء الله، ما بيش بل.
قال وقد وقع
يا هو وقد وقع
النسخ
وقد وقع النسخ بل سيدي
حيث حرم على نوح.
لا لا يا رئيس سيدنا الضيفون، وقد وقع النسخ في نفس التوراة، وإلا لو كنت أتحدث عن وقوع النسخ في القرآن هذا يصلح دليلا أو لا يصلح؟ هم أصلا لا يعترفون بوجود شريعة غير شريعة موسى عليه السلام. هذا كان المناسب أن نقول وقد وقع النسخ في التوراة بل.
حيث حرم على نوح بعض ما أحل.
هاي حيثية بيانية، بيان للنسخ الواقع في التوراة، هذا الشاهد الأول بل سيدنا. حيث
حرم على نوح بعض ما أحل لمن تقدمه.
حرم يا وفاء، حرم الله على نوح بعض الذي أحل لمن تقدمه. شنو اللي حرم؟ بعض الحيوانات، وهذه الحيوانات حللت لمن تقدم على نوح اللي هو آدم وحواء عليهم السلام بل.
وأوجب الختان بعد
هذا الشاهد الثاني، وأوجب الختان على موسى وحرم تأخيره بعد أن كان التأخير جائزا بل سيد.
وحرم الجمع بين الأختين،
حرم على موسى الجمع بين الأختين بعد أن جوز ذلك لي آدم بل.
وغير ذلك من الأحكام.
إذن المسألة ليست منحصرة بهذه الشواهد الثلاثة، بل هناك شواهد أخرى، وذكر هذه الشواهد الثلاثة لا من باب الحاصر بل من باب التمثيل بل.
أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعين من الناس.
يعني مكان هذا تأكيد، هذا نقض على كلام اليهود المانعين للنسخ. بل
فإنه بيّن أولاً جواز وقوعه.
بل
وها هنا بيّن وقوعه في شرع.
فإنه بيّن أولاً، وين أولاً كتبوا لي في الدليل الحلي أثبت إمكانه، يا هو بيّن فاعل بيّن الخواجد، وها هنا من خلال الدليل النقضي أثبت وقوعه، والوقوع أدل دليل على الإمكان. بل
وذلك في مواضع.
بل
منها أنه قد جاء في التوراة أن بل الله تعالى
العلامة صرح بل
قال لآدم وحواء عليهما السلام
بل
قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض،
كل دابة هي مباحة لكما. بل
فكانت له نفس حية.
بل
وورد فيها
هذا الحيوان الذي له نفس حية مباح لكم. بل
أنه قال لنوح عليه السلام
وورد فيها فيها فيها
التوراة
بل
خذ معك من الحيوان الحلال كذا
بل
ومن الحيوان الحرام كذا.
إذن في التوراة عندما نتحدث عن نوح عليه السلام، التوراة تتحدث عن وجود صنف واحد أم عن وجود صنفين؟ صنفين، حيوان حلال وحيوان حرام. بل
فحرم على نوح عليه السلام
بل
بعض ما أباحه لآدم عليه بل السلام، ومنها أنه أباح نوح
الشاهد الثاني
عليه السلام تأخير الختان إلى وقت الكبر
بل
وحرمه على غيره من الأنبياء،
على غيره راح يقول على موسى بل،
وأباح إبراهيم عليه السلام تأخير ختان ولده إسماعيل عليه السلام
بل
إلى حال كبره.
السبالي وأباح لإبراهيم تأخير ختان ولده إسماعيل بل،
وحرم على موسى عليه السلام تأخير الختان عن سبعة أيام.
عن سبعة أيام، هذا الشاهد الثاني بالسوء.
ومنها أنه أباح آدم،
ومنها الشاهد الثالث
عليه السلام الجمع بين الأختين
بل
وحرمه على موسى عليه السلام
بل. واضح جيد. الآن اليهود راح يتراجعون، يتراجعون قليلا لكن لا يعترفوا، لا يعترفون بتمام الحقيقة. ماذا كان يقول اليهود وماذا صاروا يقولون؟ كانوا يقولون أن النسخ مستحيل، خب وإذا كان مستحيلا فهو ليس بواقع، لأن الوقوع كما هو واضح فرع الإمكان. فإذا قالوا بالاستحالة قالوا بامتناع الوقوع، أليس كذلك؟ هالمرة راح يتراجعون خطوة عن مدعاهم. قال بعض اليهود أن النسخ ممكن، خب هالتطور مو كانوا يقولون بالاستحالة صاروا يقولون بالإمكان، لكن الإمكان لوحده كاف لإثبات الوقوع؟ الجواب لا، لأن الإمكان أعم من الوقوع، فمجرد القول بالإمكان لا يكفي لإثبات الوقوع. اليهود وين قالوا بالإمكان، إمكان النسخ، لكنهم أنكروا الوقوع. إذن الخطوة اللي تقدموا بها إلى الأمام أنهم رفعوا الاستحالة وقالوا بالإمكان، لكن الإمكان لا يعني الوقوع، لهذا هم أنكروا الوقوع، وقوع النسخ، وإن اعترفوا بالإمكان. وهذا يغير شيئا في أصل الدعوة. هم ترى النسخ ما عندهم شغل وياه، شغلهم أن شريعة موسى نسخت أم لم تنسخ. في البحث السابق قالوا أن الشريعة لم تنسخ، لما؟ لأن النسخ أصلا مستحيل. أما ها هنا فسيقولون أن النسخ وإن كان ممكنا لكنه لم يقع، وإذا لم يقع النسخ فشريعة موسى لا زالت هي الموجودة والحاكمة والخالدة. نسألهم، ترى مطالب تاريخية أكثر مما هي مطالب علمية. نسألهم ما هو دليلكم على أن النسخ رغم إمكانه ما هو دليلكم على أنه ليس بواقع؟ قالوا لأنه ورد في التوراة ما مضمونه هاي الرواية هذا الحديث تمسكوا بالسبت أبدا. قالوا هاي أبدا تفيد تأبيد. شنو معنى تمسكوا؟ قصة السبت واضحة. هذا الحديث يتحدث عن حرمة صيد الحيتان في يوم السبت، وقد قرنت هذه الحرمة بالتأبيد. هذا ماذا يعني؟ أن هذا الحكم التوراتي الموسوي ها لم ينسخ، فهو حكم مؤبد. فلو كان النسخ واقعا في شريعة موسى لنسخ، قياس استثنائي، لنسخ هذا الحكم. وحيث أن هذا الحكم بقرينة أبدا لم ينسخ، إذن النسخ لم يقع في شريعة موسى وإن كان ممكنا. إن شاء الله واضح. هذا دليلهم على أن شريعة موسى لم تنسخ. استفادوا من كلمتي أبدا الدالة على الأبدية والتأبيد لإثبات عدم وقوع النسخ في شريعة موسى عليه السلام. إن شاء الله واضح. هذا المصنف راح يطول خلق ويا الجماعة، شلون سيردوا على هذا الاستدلال بمجموعة ردود. اسمحوا لي أن أعبر هكذا، بعض الردود يرجع إلى جهة السند، وبعض الردود يرجع إلى جهة الدلالة. هذا الحديث يقول يمكن أن نناقش فيه مرتين، مرة من جهة صدوره لأن عبرت عنه بالسند، ومرة من جهة ها دلالته. أما من جهته أما من جهة صدوره لا، وين ما تجي الحكاية حكاية بطيخ. أما من جهة صدوره فسيناقش مرتين. إذن ردان للمصنف على هذا الحديث من جهة السند والصدور. الرد الأول قال يابا هذا الحديث موضوع مختلق، والواضع له هو ابن الراوندي. هذا ابن الراوندي بغدادي كان، وراوند هسه الظاهر انها قريه في ايران. هذا بغدادي كان، بغداد الولاده الظاهر. هذا ابن الراوند ما عنده شغل وعمل الا يشكك في الاديان السماويه. شغلته يشكك بالاديان السماويه. هو الذي وضع هذا الحديث كي يشكك في نبوة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. شلون شكك؟ قال يابا هذا الحديث بأبدا وأبدا تدل على التأبيد، والتأبيد معناه أن هذا الحكم لم ينسخ، إذن لم يقع النسخ في شريعة موسى، إذن شريعة موسى هي الخالدة. وإذا كان شريعة موسى هي الخالدة بعد أي شريعة بعدها فهي ليست بثابتة. والرجل في الحقيقة لا يريد أن يثبت شريعة موسى بهذا الحديث الموضوع. وإنما يريد أن ينكر ها شريعة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، وإلا هو لديه مشكلة لا مع خصوص شريعة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه، بل لديه مشكلة مع جميع الأديان السماوية التي منها ها شريعة موسى عليه السلام. فهذا الحديث موضوع، وإذا كان موضوعا مختلقا كما يعبر الخواجة بعد له قيمة أم نضرب به عرض الجدار؟ نضرب به عرض الجدار. هذا الرد الأول. الرد الثاني، ولو سلمنا بأن هذا الحديث ليس بموضوع، خب احنا الحديث حتى نقبل به كما درسنا في علم الأصول ينبغي أن يكون متواترا، أو أن يكون من أخبار الآحاد على أن يكون سند الحديث صحيحا، أليس كذلك؟ هي وحدة من الاثنين، لو الخبر متواتر وندور له عن سند، لو ما ندور له جواب، لا، لأن التواتر علم والعلم حجيته ذاتية، وبالتالي لا تحتاج إلى ماذا؟ أن تثبت صحة السند. ولو هو هي وحدة من الاثنين، ولو هو خبر آحاد وأخبار الآحاد حجيتها مطلقة، أم بشرط وثاقة رجال السند والحديث، أليس كذلك؟ جيد. وسنبطل كلا الاحتمال. أما بطلان الاحتمال الثاني فواضح، لا أقل هذا ابن الرأوندي الزنديق، وهذا كاف لسقوط هذا الحديث عن الاعتبار. المهم إبطال الاحتمال الأول. يا هو لعلك تقول الخبر متواتر، وإذا كان متواترا أفاد العلم، وإذا أفاد العلم فحجية العلم ذاتية. الجواب، الخبر هذا ليس بمتواتر، ولأجل أن نثبت عدم تواتره يكون نروح الكتب التاريخ. في كتب التاريخ طبعا واضح عند الأخوة درسوا في علم الأصول وفي غير علم الأصول في الفقه أحيانا، أن الخبر المتواتر ها سيدنا هو الذي يكون متواترا في جميع الطبقات. افترضوا أن بيننا وبين الخبر المتواتر إنما الأعمال بالنيات مدلون بهذا المثال، أو بواقعة الغدير مثلا، افترضوا أن بيننا وبين ذينك الأمرين من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أو إنما الأعمال بالنيات، بيننا وبين ذينك الأمرين مثلا 10 طبقات، فلو ثبت التواتر في 9 طبقات دون واحدة من هذه الطبقات، الخبر الواصل إلينا يكون متواترا أو لا يكون متواترا؟ جواب، لا يكون متواترا. هذا واضح إن شاء الله. دعوني أرجع إلى الرواية. قلنا هاي الرواية التي يرويها ابن الراوندي إن كانت من أخبار الآحاد فهي قطعا ليست بمعتبرة، لأننا نقطع لا أقل بفسقي وزندقتي الراوي اللي هو ابن الراوندي، وإن كانت من الأخبار المتواترة كما يدعى أقول هي ليست بمتواترة. لما؟ وذلك لأن اليهود مروا بمراحل زمنية أبيدوا فيها إبادة جماعية. تاريخ يتحدث عن هذا نبوخذ نصر، مو هذا كما ينقل التاريخ وورد في القرآن الكريم بالي في سورة الإسراء أن هؤلاء أبيدوا على يده مرتين، فجاسوا بالي القرآن يتحدث فجاسوا في الديار. خب وإذا أبيدوا مرتين بالتالي أجد العدد الكافي، والتواتر شنو تعريفه؟ إخباره جماعة كثيرة يمتنعوا تواطؤهم، وهذه الجماعة الكثيرة بسبب ما تعرض له اليهود يمكن تحصيلها ولا يمكن تحصيلها، وإذا لا يمكن تحصيلها فاختل النصاب، نصاب التواتر ولو في بعض الطبقات والمراحل، وإذا اختل النصاب ولو في بعض الطبقات والمراحل، ها كفى ذلك لإثبات عدم كون هذا الخبر متواترا. إذن هو ليس بمتواتر جزما، فهو من أخبار الآحاد، وإذا كان من أخبار الآحاد ينبغي أن نثبت وثاقة رجال سنده، ونحن نجزم لا أقل لا أقل بأن ابن الراوند الراوي له ليس بثقة، وهذا كافي. هاتان أريد أسمع هاتان مناقشتان، ها سنديتان، المناقشة السندية الأولى أن هذا الحديث موضوع مختلق، ثانية ولو سلمنا به فهو ليس بمتواتر بل هو من الآحاد وراويه زنديه، هاتان مناقشتان سنديتان. أتي إلى المناقشات ها سادتنا مشايخنا، أتي إلى المناقشات الدلالية. في المناقشة الدلالية أنتوا إيش قلتوا؟ قلتوا أبدا، فسرتم أبدا بالتأبيد، وأن أحكام الشريعة التوراتية الموسوية ثابتة إلى أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول في نفس توراتكم استعملت كلمة أبدا في غير التأبيد، وسيضرب بحث ممتاز، وسيضرب العلمان أمثلة، سيأتي العلمان بشواهد ثلاثة من نفس سمعوني من نفس التوراة، في هذه الشواهد الثلاثة استعملت كلمة أبدا أو ما رادفها ها في غير التأبيد. الشاهد الأول وياي إن شاء الله، وياي إن شاء الله، إن شاء الله راح يصيرون خبراء بالتوراة. الشاهد الأول يقول مثلا في التوراة ورد أن العبد يستخدم للخدمة، يوقف للخدمة، خلينا عبر يوقف بالس السنين، وفي السنة السابعة يخير. بويا تريد تبقى رق، تريد تصير ماذا؟ حرا. فإن اختار الرقية تثقب أذنه ويسترق أبدا. فوردت ها هنا كلمة أبدا، أقول هنا أبدا علامة تدل، تدل على التأبيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليش هو العبد له قابلية ها أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ إذن ها هنا كلمة أبدا الواردة في التوراة لا يراد منها ها التعبيد الزماني. ثم في نفس التوراة وفي هذا الحكم استرقاق العبد أبدا ورد تفسير للأبدية، حيث فسرت الأبدية بخمسين سنة. إذن الأبدية بنفسي نص التوراة لا يراد بها التأبيد الزماني، حيث فسرت التوراة الأبدية في قصة العبد بأنها خمسون سنة. هذا الشاهد الأول. شاهد الثاني، عندنا وقت إن شاء الله سيدنا. سوالف سيدنا اليوم ما عندنا بحث حتى إذا خلص الوقت خلينا نسولف شيء. شاهد الثاني في قصة البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا أي بقرة. هذه البقرة ليش ذبحت؟ حتى يعرف الجاني في القصة المشهورة، أليس كذلك؟ في التوراة ورد أن هذه الطريقة، يعني كلما قتل شخص ذبحنا بقرة وضربنا ببعض أجزائها من يشك في كونه الجان، هذه أيضا هذا الحكم ذبح البقرة والضرب ببعض أجزائها أيضا يشتمل على كلمة أبدا. والمفروض على كلامكم الأبدية هنا بمعنى التأبيد الزماني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكن الحكم هذا نسخ. إذن فالأبدية ها لم يقصد منها التأبيد الزمان، وإلا المفروض هذا الحكم ينسخ لو كان المراد من الأبدية الأبدية الزمانية، المفروض ينسخ هذا الحكم أو لا ينسخ. وحيث أنه نسخ إذن ليس المراد من الأبدية الأبدية الزمانية. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث، ورد أيضا في التوراة أن الله خاطب عباده همزين، هذا مو من الحج، تقربوا لي ها بخروفين يوميا، واحد صباحا واحد مساء. شاكلها طلعت من الدين. وهذا الحكم اقترن بكلمة دائمة. طبعا احنا كلامنا لا في كلمة دائمة وإنما في كلمة أبدا، لكن دائما ترادف أبدا. خب لو كان المراد من الأبدية أو الدائمية التأبيد الزماني المفروض لا ينسخ هذا الحكم، لكن الحكم نسخ. إذن لا يراد من التأبيد من أبدا أو ما يرادفها لا يراد منه التأبيد الزماني. هاي شي يسمونها مناقشة دلالية. إذن كلمة أبدا، هاي الخلاصة حتى أطبق العبارة سريعا، كلمة أبدا ليست نصا في التأبيد الزمان، ولهذا استعملت في هذه الشواهد الثلاثة في غير التأبيد الزماني. إذن هي ظاهرة، والظاهر يمكن أن يحمل على خلافها أو لا يمكن جواب، يمكن أن يحمل أطبق عبارة. إذن هذه الرواية التي تمسك بها اليهود مناقشة هم صدورا وسندا وهم دلالة، أطبق عبارة سيدنا. بل
قال وخبرهم عن موسى عليه السلام،
ها في خبرهم ها واستدلاله، يا ريت تغيروا للعبارة، واستدلال اليهود بهذا الخبر المروي عن موسى عليه السلام بل
بالتأبيد مختلق.
ها هذا مختلق شنو عرابها؟
خبر
خبر خبر وخبرهم مختلقون بل هذا الرد الأول، وهذا شي يسمونه رد سندي بل.
ومع تسليمه لا يدل على المراد قطعا،
ها ومع تسليمه
دلالة.
ولو سلمنا بأنه صحيح سند بل
لا يدل على المراد قطعا.
شنو المراد؟ أن النسخ ليس بواقع بشهادة أبدا. نقول لهم لا، النسخ واقع وأبدا لا تصلح شاهدين بل.
أقول إن جماعة اليهود
بل
جوزوا وقوع النسخ عقلا،
ها جوزوا يعني قالوا بإمكانه عقلا بل،
ومنعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام
وقوعا كتبوا لي بل. إذن قبلوا به إمكانا وأنكروه وقوعا بل،
وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام
بل
أنه قال
بل
تمسكوا بالسبت أبدا
أبدا، ترى محل الشاهد كلمة أبدا بل.
والتأبيد يدل على الدوام
بل،
ودوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله.
يعني لم تنسخ شريعة موسى عليه السلام بل.
والجواب في وجوه
بل.
الأول
بل
أن هذا الحديث مختلق،
هذه المناقشة السندية الأولى بل،
ونسب إلى ابن الراوندي
بل.
الثاني لو سلمنا نقله
بل،
لكن اليهود انقطع تواترهم،
هاي أيضا مناقشة سندية يعني ننكر التواتر بل،
لأن بخت نصر
بل
استأصلهم وأفناهم
يوه،
حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله.
بعد أن بخت نصر بالحوزين
الثالث أن لفظة التأبيد لا تدل على الدلالة،
هاي المناقشة الدلالية الأولى بل
قطعا، فإنها قد وردت في التوراة لغير الدوام،
لأن كلمة أبدا وردت لغير الدوام في التوراة بل،
كما في العبد أنه يستخدم.
هاي شواهد سيدنا ثلاثة على ماذا؟ على أن كلمة أبدا في نفس التوراة لم تدل على الدوام بل،
أنه يستخدم 6 سنين
بل،
ثم يعرض عليه العتق في 7
بل،
فإن أبى العتق ثقبت إذنه واستخدم
بل
أبدا
بل.
وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة
الموضع الآخر في التوراة فسر الأبدية به 50 سنة بل،
وأمروا في البقرة
هذا الشاهد الثاني بل
التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك سنة أبدا،
سنة أبدا هذا ورد في التوراة بل،
ثم انقطع تعبدهم بها،
تعبدهم بهذه السنة بل.
وفي التوراة
الشاهد الثالث
قربوا إلي كل يوم خروفين
ايه؟
خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب قربانا دائما لاحقا بكم.
ها شوف هنا ما وردت كلمة أبدا لكن ورد مرادفها اللي هو كلمة دائما بل،
وانقطع تعبدهم به
به بهذا ولا ما حد ضل.
وإذا كان التأبيد في هذه الصور لا يدل على الدوام
بل في هذه الشواهد الثلاثة بل
انتفت دلالته هنا قطعا.
هنا وين؟ هنا في محل الباحث في قوله تمسكوا بالسبت أبدا بل،
أقصى ما في الباب أنه يدل ظاهرا
ظاهرا على التأبيد، والظاهر يمكن حمله على خلاف ظاهره بل،
لأن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة
مثل اغتسل للجمعة سيدنا ولل جناب اغتسل للجمعة ظاهره اغتسل ظاهرها الوجوب لكنها حملت على خلاف الظاهر بل سيد،
لكن ظواهر الألفاظ قد تترك لوجود الأدلة المعارضة لها،
يعني تترك قد تخالف لوجود ما يعارض الظهور إن شاء الله واضح إن شاء الله تعالى. تتمة البحث غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يبارك فيك.